بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا بعد الفراغ من حديث الرافع الى سائر الروايات منها مرسلة الصدوق وهي قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يقع الكلام في هذه المرسلة من جهات الجهة الأولى في سندها الجهة الثانية في دلالتها الجهة الثالثة في أنها لو تم سندها ودلالتها معا فهل تصلح أن تعارض روايات الاحتياط أو لا تصلح أن تعارض تلك الروايات يقع الكلام في هذه الجهات الثلاث أما الجهة الأولى فلا شبهة في أن روايات ضعيفة من ناحية السند لأن مرسلات الصدوق لا تكون حجة فإن الصدوق قدس الله نفسه وإن كان من كبار المحدثين ومن عازمهم إلا أن مرسلاته لا تكون حجة فإذن الرواية ساقطة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها وأما ما قطع نزل عن هذه الجهة وسلمنا أن الرواية تامة سندا فهل يمكن الاستدلال بها دلالة وهل يمكن الاستدلال بها من ناحية الدلالة فإن دلالتها على إصالة البراءة الشرعية مبنية على أن المراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري وهو الإباحة الظاهرية والمراد من الورود الوصول وصول النهي إلى المكلف وعلم المكلف بالنهي فإذن هذه الرواية تدل على إصالة البراءة الشرعية وتدل على أن كل شيء مباح ظاهرا حتى يصل النهي إلى المكلف طالما لم يعلم المكلف بالنهي فهذا الشيء مباح له ظاهرا فإذن دلالة هذه الرواية مبنية على أن يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري وهو الإباحة الظاهرية والمراد من الورود الوصول وهو العلم بالنهي طالما لم يكون المكلف عالما بالحرمات وعالما بالنهي فهو حلال له ظاهرا ومباح له ظاهرا وقد أشكل على ذلك المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن الكلمة الورود مجملة ليست ظاهرة في الوصول ولا ظاهرة في الصدور مجملة ك كما يحتمل أن يكون المراد من هذه الكلمة الصدور، يحتمل أن يكون المراد منها الوصول، فكلا الأمرين محتمل. فلو كان المراد منها الصدور فلا محال يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي، وهو الإباحة الواقعية. فإذا معنى الحديث كل شيء مباح واقعا حتى يصدر النهي عنه، طالما لم يصدر النهي عنه فهو مباح واقعا. فإذا مفاد الحديث ليس إصالة البراءة الشرعية، بل مفاد إثبات الإباحة الواقعية طالما لم يصدر نهي عنه. وأما التمسك به لإثبات البراءة الشرعية فهو لا يمكن، لأن التمسك بهذا الحديث لإثبات البراءة الشرعية منوط بالشك في الصدور، أي الشك في الموضوع، والشك في الموضوع داخل في الشبهة الموضوعية، ولا يصح التمسك بالإطلاق أو بالعموم في الشبهات الموضوعية، فمن أجل ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الحديث بإطلاق هذا الحديث لإثبات البراءة الشرعية، لا يمكن ذلك. هكذا ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وذكر السيد المستعاذ قدس الله نفسه أن في هذه الرواية احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من النهي الحجة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه حجة، يكون المراد من النهي الحجة، ومراد من الورود الوصول. كل شيء مباح ظاهرا طالما لم يصل فيه حجة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي، وهو الإباحة الواقعية، والمراد من الورود أعم من الوصول والصدور. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري، والمراد من الورود أعم والمراد من الورود الوصول، ليس أعم من الوصول والصدور. فالمراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري وهو الإباحة الظاهرية، والمراد من الورود الوصول. هذه الاحتمالات الثلاثة. أما الاحتمال الأول فمفاد الحديث إرشاد إلى حكم العقل، فإن العقل مستقل لأن كل شيء مباح حتى يصل إليه حجة طالما لم يصل للمكلف حجة فهذا الشيء مباح فإذن العاقل مستقل بقاعدة كفر العقاب بلا بيان وبلا حجة فإذن مفاد هذا الحديث حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وبلا حجة ولكن لا يمكن الالتزام بهذا الاحتمال لأنه خلاف الظاهرة ظاهر الحديث الذي صدر من الإمام عليه السلام ظاهر في المولوية كل رواية صدرت عن المولى ظاهر في المولوية وأما حمدها على الإرشاد بحاجة إلى قرينة طالما لم تكن قرينة في البين فلا يمكن حمل الرواية على الإرشاد وحيث إن هذه الرواية قد صدرت عن المولى فهي ظاهرة في المولوية وحملها على الإرشاد وحكم العقل فهو بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في المقام لا في نفس الروايات ولا من الخارج فإذن هل احتمال الأول ساقط غير محتمل الاحتمال الثاني وهو يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي وهو الإباحة الواقعية فالمراد من الإطلاق الإباحة الواقعية فعندئذ يكون المراد من الورود أعم من الوصول والصدور تارة يكون المراد من الورود الوصول وأخرى يكون المراد منه الصدور أما إذا كان المراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي وهو الإباحة الواقعية والمراد من الورود الوصول فهو غير معقول لأن لازم ذلك أن الإباحة الواقعية مغيات بعدم العلم بالحرمة وهذا غير ممكن لأن الإباحة الواقعية ثابتة في الواقع سواء كان المكلف عالما بعدم الحرمة أم كان شاكا في الحرمة وغير عالم فعلى كلا التقديرين الإباحة الواقعية ثابتة لا يمكن أن تكون الإباحة الواقعية مغيات بعدم العلم بالحرمة فإن الإباحة الظاهرية مقيدة بعدم العلم بالحرمة لا الإباحة الواقعية فإذن العلم بالحرمة وهو العلم الطريقي طريق إلى ثبوت الحرمة في الواقع ومن الواضح أنه لا ملازمة بين عدم العلم بالحرمة وبين عدم الحرمة في الواقع تارة يكون المكلف غير عالم بالحرمة في الواقع والحرمة موجودة في الواقع لكن المكلف لا يعلم بها وأخرى أن الحرمة غير موجودة فإذا لا ملازمة بين عدم العلم بالحرمة وبين عدم وجودها في الواقع فإذا لا ملازمة بينهما وعلى تقدير ثبوت هذه الملازمة لزم اجتماع الزدين فإنا إذا قلنا بثبوت الملازمة بين عدم العلم بالحرمة وبين وجود الحرمة في الواقع لزم اجتماع الزدين وهو الإباحة والحرمة لازم اجتماعهما في شيء واحد مثلا إذا فرزنا أن شرب دخان حلال واقعا ومباح واقعا ومغيات بعدم العلم بحرمته وفرزنا أنه ملازمة بين عدم العلم بالحرمة وبين وجود الحرمة في الواقع فإنئذ بطبيعة الحال لزم اجتماع الزدين في شيء واحد وهو شرب دخان يكون حلالا وحراما هذا مضافا إلى أنه لا يمكن تقييد أحد الزدين تقييد موضوع أحد الزدين بعدم زد الآخر فإنه مضافا إلى استلزام ذلك التمانع بين الزدين فإن هذا التقييد لغو لأن وجود أحد الزدين عند عدم زد الآخر أمر ضروري ومن الواضحات ومن البديهيات فإن وجود الحركة عند عدم السكون أمر ضروري وتقييد موضوع الحركة بعدم السكون لغو محزون فهذا التقييد لا يمكن صدوره من المولى لأنه لغو باعتبار أن وجود أحد الزدين عند عدم الزد الآخر أمر واضح أمر بديهي لا يحتاج إلى البيان وتقييد ذلك مولويا يكون لغوا فمضافا إلى وجود التمانع يلزم اللغوية وأما إذا فرزنا أن العلم بالحرمة مأخوذ في موضوع نفس هذه الحرمة وذكرنا أنه لا مانع من أن يكون العلم بالحرمة في مرتبة الجعل في موضوع نفسها في مرتبة المجهول فلا محظور في ذلك ولا يلزم دور ولا توقف شيء على نفسه شيء من المحاذر غير لازمين ولا مانع من أخذ العلم بالحرمة في موضوع نفسها لا مانع من ذلك بلحاظ مرتبتين أي علم بالحرمة في مرتبة الجعل في موضوع نفسها في مرتبة المجهولة نعم لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسها في مرتبة واحدة هذا غير معقول لاستلزامه الدور وتوقف شيء على نفسه وهو مستحيل. فأما أخذ العلم بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول فلا مانع منه سقوطا، ولكن في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل وفي المقام لا دليل على ذلك بل الدليل على الخلاف. فإن جميع إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن حرمة الأشياء ثابتة في الواقع، كان المكلف عالما بها أو لم يكن عالما بها. ولا تكون حرمة الأشياء مختصة بالعالم بها، ولو كان العلم بالحرمة مأخوذا في موضوع نفسها فلازم ذلك أن الحرمة ثابتة للشيء للمعلوم الحرمة لا للشيء الواقعي. مثلا الحرمة ثابتة لشرب الخمر المعلوم لا لشرب الخمر في الواقع، باعتبار أن شرب الخمر حرمته ثابتة للعالم بها. ولا تكون ثابتة واقعا للجاهل بها، الحكم مختص بالعالم ومجهول للعالم ولا يهم الجاهل. وعلى هذا لو سلمنا ذلك أنه ممكن ثبوتا وممكن إثباتا وفي مقام الإثبات دليل يدل على ذلك، فعندئذ يلزم محظور التمانع، فإنه لا يمكن أن يأخذ في موضوع أحد الزدين عدم الزد الآخر، فإن عدم الزد الآخر إذا كان مأخوذا قيدا فوجود الزد مانع، كما إذا فرزنا أن عدم الحركة مأخوذ في موضوع السكون، عدم السكون مأخوذ في موضوع الحركة، ولازم ذلك أن وجود الحركة مانع عن السكون ووجود السكون مانع عن الحركة، فعندئذ يلزم التمانع بين الزدين وهو مستحيل. هذا مضافا إلى أن هذا التقييد لغو، فإن وجود أحد الزدين عند عدم الزد الآخر ضروري وقهري ومن الواضحات، وتقييده بقيد مولوي لغو، ومن الواضح أن صدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل. هذا بناء على يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي وهو الإباحة الواقعية، والمراد من الورود الوصول. وأما إذا كان المراد من الورود الصدور فنتكلم فيه.